أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا فيما سبق إن الاسم إذا أشبه الحرف فإنه يبنى، وإذا أشبه الفعل فإنه يمنع من الصرف. ولو سأل سائل في أي شيء يجب على الاسم أن يشبه الفعل حتى يمنع من الصرف، نقول لا بد لهذا الاسم أن يشبه الفعل في فرعيتين. توضيح ذلك أن الفعل فيه فرعيتان، فيه فرعية من ناحية اللفظ وفرعية من ناحية المعنى. فالفرعية التي من ناحية اللفظ أن الفعل مشتق من الاسم، وكل والأصل هو المشتق أو الجامد؟ الأصل هو الجامد، لأن المشتق بحاجة إلى ما يشتق منه، أما الجامد فمستغني. فالفعل مشتق والاشتقاق فرع الجمود، ففي الفعل فرعية اشتقاق، هذه فرعية من ناحية لفظه. فرعية من ناحية معنى أن معنى الفعل يحتاج إلى فاعل ويتوقف على الفاعل، بخلاف الاسم فمعناه لا يتوقف على أي شيء آخر. والأصل أن يحتاج أن تحتاج الكلمة إلى الغير أو أن لا تحتاج إلى الغير، الأصل أن تكون مستقلة ليست بحاجة إلى الغير. فإذا الفعل فيه هاتان الفرعيتان، فرعية لفظية وفرعية معنوية، يعني هو خولفت فيه الأصالة من جهة لفظية وخولفت فيه الأصالة من جهة معنوية. فإذا كان الاسم على هذه الشاكلة، خولفت فيه الأصالة من ناحية لفظية أو خولفت فيه الأصالة وخولفت فيه الأصالة من ناحية معنوية، فإنه بذلك يصبح شبيها بالفعل، فيستحق أن تنحط رتبته عن رتبة المتمكن الأمكن، فيصبح متمكنا غير أمكن، وهو معنى أنه ممنوع من الصرف. ما أدري واضح؟ الآن ما هي العلل التي لو وجدت الأسباب الأوصاف التي لو وجدت في الاسم استحق الاسم بها أن يمنع من الصرف؟ قلنا هي 9 علل جمعت في بيتين من الشعر، وقلنا المقام الآن يستدعي تفصيل هذه العلل 9. الآن ندخل في تفصيلها واحدة تلو الأخرى. ويمكن أن نصنف العلل المانعة من الصرف إلى صنفين: صنف لوحده لو وجد يكون مانعا من الصرف، وصنف آخر لا يكفي لوحده للمنع من الصرف، بل لا بد من انضمام علة أخرى إليه. فإذا صنف من العلل المانعة للصرف يقوم مقام علتين، وصنف من العلل المانعة من الصرف لا يقوم مقام علتين، بل يحتاج إلى أن تنضم إليه علة أخرى. فالذي هو من الصنف الأول الذي يكفي لوحده للمنع من الصرف، والذي يقوم مقام علتين، يعني هو في قوة علتين، كأنه اجتمع علتان، وفي الواقع لا يوجد إلا علة واحدة. الذي من الصنف الأول علتان، العلة الأولى ألف التأنيث، والعلة الثانية صيغة منتهى الجمع. والسبعة الباقية، لم نقل 9، خرج 2، 7 الباقية هي من الصنف الثاني، يعني لا يكفي مثلا في الوصفية، لا يكفي أن تكون الكلمة وصفا حتى تمنع من الصرف، بل لا بد من انضمام كلمة أخرى، من انضمام علة أخرى إليها. ما لم تنضم علة أخرى لا يحصل منع من الصرف. علتان تقومان، أو علة تقوم مقام علتين، يعني هي في قوة علتين، وعلة لا تقوم مقام علتين. شوف، أنا ألم نقل لابد في الاسم أن يكون فيه فرعيتان؟ هذه فرعيتان الآن نعبر عنها بالعلل، الفرعية نعبر عنها بالعلة أو بالسبب، سبب منع الصرف. هذه الأسباب منها سبب قوي لا يحتاج إلى انضمام شيء غيره إليه، ومنها سبب ضعيف لا يقدر لوحده أن يمنع الإثم من الصرف، بل يقدر على ذلك إذا انضم إليه سبب آخر. السبب الأول، الصنف الأول من الأسباب قلنا مثل ألف التأنيث ومنتهى الجموع، فألف التأنيث لو وجدت في الإثم فإنها تكفي لوحده لمنعه من الصرف، ولا تشترط انضمام أي شيء آخر. وكذلك الحال صيغة منتهى الجموع، يكفي أن يكون الإثم على صيغة منتهى الجموع حتى يمنع من الصرف، ولا يشترط انضمام علة أخرى إليه. لماذا؟ قالوا لأن هاتين العلتين قويتان. لماذا هما قويتان؟ لأنهما يرجعان إلى فرعية في اللفظ وفي المعنى معا. هي في وقت واحد تستلزم فرعية في اللفظ وفرعية في المعنى معا. مثلا مثل ألف التأنيث، ألف التأنيث هي فيها فرعية لفظية، ما هي؟ أنها ملازمة للإسم، لا تنفك عن الإسم. إذا كان ألف التأنيث، إذا كان الإسم يؤنث بالألف فهذه الألف تلازمه ولا تفارقه. واللزوم فرع، وهذا الفرع فرع لفظي. لماذا؟ لأن اللزوم، هذا اللزوم ما هو؟ حكم لفظي أو معنوي؟ حكم لفظي. نحن نقول يجب على لفظ ألف التأنيث أن يكون داخلا على لفظ الإسم، فهذا اللزوم لزوم لفظي، واللزوم اللفظي الأصل عدمه، إذن هو فرع، فهذه فرعية لفظية، وهو دال من ناحية المعنى على أي شيء؟ على التأنيث، والتأنيث فرع التذكير، ففيه فرعيتان، فرعية لفظية وفرعية معنوية. إذن علة واحدة لكن قامت مقام العلتين. لماذا؟ لأن فيها الفرعيتين معا، الفرعية اللفظية والفرعية معنى. مثلا منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع فيها فرعية لفظية، وهي أنها على صيغة لا يمكن للإسم العادي أن يأتي عليها، خارج عن المألوف، إنها ليست، هي فوق الجمع، هي فوق الجمع، والمألوف من الأسماء أن يكون إما مفردا أو مثنى أو جمعا، وهذه فوق الجمع. منتهى الجموع هذه جمع للجمع، والأصل أن يجمع المفرد لا أن يجمع الجمع، فهذه فرعية لفظية. وفيها فرعية معنوية، ما هي؟ أنها دالة على الجمع، والأصل الدلالة على الإفراد، فاجتمعت فيها الفرعيتان اللفظية والمعنوية، فكانت هذه العلة قوية، فكانت لوحدها تكفي للمنع من صرف الاسم، بخلاف سائر العلل. مثلا الوصفية، الوصفية فيها فرعية فقط من ناحية المعنى، أن الأصل في الأسماء أن لا تكون أوصافا، الأصل في الاسم أن يدل على ذات، أن يدل على جوهر لا على عرض ولا على وصف، ففيها فقط فرعية معنوية. مثلا العدل، الوزن، العدول بوزن الكلمة، من وزن إلى وزن كما سيأتي توضيحه، هذا فيه فرعية لفظية فقط. فإذا حتى تكون العلة لوحدها كافية في المنع، فلا بد أن تشتمل على الفرعيتين معا، فرعية اللفظية والفرعية المعنوية.
أليس الشيخ يلازم الوصول دائما؟
هو هكذا من ناحية المعنى، لأن لماذا الأصل في الأسماء أن يكون ذاتا لا وصفا؟ لأن معنى الوصفية عرض، والعرض يتقوم بالموضوع، فحينئذ يكون هذا الاسم محتاجا إلى غيره، فهذه فرعية معنوية. وهذا الذي قلنا لا في اللفظ لا يوجد. مثلا الآن ضارب مثل عامر اسم لفلان، لا يوجد فيه أي مخالف، هذا على وزن الاسم، من ناحية لفظية لا يوجد فيه أي فرعي، هذا اسم كسائر الاسم. خب
إذا كان مبالغة الوصفية هذا لا يوجد فيه منتهى الجموع، يعني مثلا اللامة مثل آل اللامة، كما هناك جمع وجمع وجمع صحيح إلا تين صار هناك، يعني قائم مقام الاسم، هناك الوصف ولكن هي فيه مبالغة كثيرة يعني.
فيمنع من الصرف،
هاي وصف واحد يعني وصفية،
لا هنا يوجد وصف الوصفية والتأنيث، فلذلك بالنسبة الآن يبدأ المصنف بهذه العلل واحدة تلو الأخرى. تعال نقرأ الذي تركناه يوم أمس فقط. وما يقوم مقام علتين منها من هذه التسع اثنان، أحدهما ألف التأنيث سواء كانت مقصورة كحبلة أو ممدودة كحمراء، والثاني الجمع المتناهي كمساجد ومصابيح، وسيأتي الكلام عليها مفصل. الآن بدأ ببحث ألف التأنيث. ألف التأنيث إذا وجدت في الكلمة منعتها من الصرف مطلقا، سواء كانت هذه الألف مقصورة كما الآن قرأنا أو ممدودة، المهم هذه ألف داخلة على الكلمة وهي للتأنيث، فحينئذ يستحق الاسم معها أن يمنع من الصرف. تعال نقرأ. قد سبق هو يعني التكرار هنا نشأ من ابن عقيل، ولا في كلام الناظم لا يوجد تكرار لبحث ألف التأنيث، لكن أراد أن يمثل، لكن لو أنه انتظر إلى وقت بيان المصنف لها ما كان لزما التكرار. قد سبق أن ألف التأنيث سبق أي متى؟ الآن قبل قليل، يعني الآن لا يوجد فاصلة إلا سطر واحد، فلذلك كان الأفضل أن لا تكرر. نعم تكرر متى؟ عند طول الفاصلة، يعني لو فرضنا أنه بعد 10 أيام سيأتي هذا البحث، نعم هناك وجه لأن تمثل عليه الآن. على كل حال الأمر سهل. قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين، وهو المراد هنا في بيت الناظم، فيمنع ما فيه ألف التأنيث من الصرف مطلقا، أي سواء كانت الألف مقصورة كحبلة أو ممدودة كحمراء. شوف حبلة كيف استفدنا الدلالة على التأنيث من الألف، الدال على التأنيث هو هذه الألف، حمراء الدال على التأنيث هو هذه الألف التي فيها. لا فقط لأنها ألف تأنيث، الآن سيأتي أنه لا يشترط الوصفية. على من كان ما فيه ألف أو لا، علم مثل ماذا؟ مثل زكريا أو غير علم كما مثلنا قبل قليل في حبلة وفي حمراء، هذه ليست أعلاما وإنما هي أوصاف، إذن لا يشترط الوصفية. ما دام المنع من الصرف ثبت في صورة الوصفية وفي صورة عدم الوصفية، فإذن الوصفية لا مدخلية لها في المنع من الصرف، لأن لو كانت هي السبب للمنع من الصرف فيفترض أن يزول المنع من الصرف بزوال الوصفية. فإذن علم أن السبب الوحيد للمنع من الصرف هنا ما هو؟ هو ألف التأنيث فقط، فلذلك قلنا إنها علة تقوم مقام علتين. هذه العلة الأولى. العلة الثانية، في زكريا، نعم ألف للتأنيث، ولو لتأنيث اللفظ، ولو لتأنيث اللفظ، لكن بنتيجة هذه ألف تأنيث، ليس يعني ليس بالضروري أن تكون مثل ألف حمراء دالة على التأنيث الحقيقي. يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون إذا اجتمع في الاسم أنه وصف وأن فيه ألفا ونونا زائدتين، فإن هذا من الأسماء التي تكون مستحقة للمنع من الصرف. إذن أن يكون الاسم وصفا وأن يكون هذا الوصف دخلت عليه الألف والنون الزائدتان. فمثلا مثل عطشان، فعطشان وصفا وزيد عليه ألفا ونون، فلان كيف تقول؟ لا تقول هذا عطشان، لا تقول مثلا أنا عطشان، نعم لا تقول أنا عطشانة مثلا، عفوا لا تقول أنا عطشان وإنما تقول أنا عطشان، مررت بعطشانة وليس بعطشان. فإذا يمنع من الصرف، لماذا؟ لأنه وصف زيد عليه الألف والنون.
تلاحظوا
فرقنا بين ماذا وماذا؟
هو
لا تقول أنا عطشان، تقول أنا عطشان. يعني إذا كان ممنوع من الصرف فيمنع من أي شيء من التنوين، فلذلك لا تقول أنا عطشان لأن فيه تنوين، وإنما تقول أنا عطشان. لا تقول في حالة الجار مررت بعطشان، وإنما تقول مررت بعطشان، فتفتح وتحرمه من التنوين. نعم، يشترط هنا شرطا. ما هو هذا الشرط؟ قالوا هذا الكلام الذي ذكرناه إنما يتم لو لم يكن المؤنث بالتاء التأنيث. يعني هذا الوصف الذي هو أو هذا الاسم الذي هو وصف وفيه ألف ونون، متى تمنعه من الصرف؟ نقول ننظر إلى مؤنثه، فإن كان مؤنثه يختم بالتاء فإنه لا يمنع من الصرف، وإن كان مؤنثه لا يختم بالتاء بل يختم بالألف فإنه يمنع من الصرف. مثل عطشان تقول في مؤنثها ماذا؟ عطشا. غضبان غضبا. أما لو كان تقول عطشانا فحينئذ لا تمنع من الصرف. مثلا مثال يعطي المصنف مثالا وهو سيفان، يعني طويل، رجل سيفان أي رجل طويل، تقول في تأنيثه امرأة سيفانة، فهذا صحيح أنه وصف وأنه مختوم بالألف والنون الزائدتين، إلا أنه لم يمنع من الصرف. لماذا؟ لأجل أن مؤنثه يختم بتاء التأنيث ولا يختم بالألف. خلاصة المطلب، الاسم الذي يؤنث بالألف إذا كان وصفا وزيدت عليه الألف والنون فإنه يستحق المنع من الصرف. فتقول في مثل عطشان لماذا هو ممنوع من الصرف؟ نقول للوصفية والزيادة. طبعا الوصفية فرعية معنوية، الزيادة فرعية لفظية، فتحققت الفرعية فشابه الفعل فمنع من الصرف. نقرأ. يقول أي يمنع الاسم من الصرف للصفة، يعني للوصفية وزيادة الألف والنون، بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن لا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتاء التأنيث، وذلك نحو سكران. سكران مثال لما يختم بتاء التأنيث، أو مثال لما لا يختم بتاء التأنيث؟ لما لا يختم. وذلك نحو سكران وعطشان وغضبان، فتقول هذا سكران وليس سكرانا، ورأيت سكرانا، عفوا هذا سكران وليس سكران، ورأيت سكرانا وليس سكرانا، ومررت بسكرانا وليس بسكرانا، فتمنعه من الصرف، والسبب أنه صفة وأنه زيدت عليه الألف والنون. والشرط، هذا الشرط الذي ذكرناه موجود فيه، الشرط ما هو؟ أن لا يكون مؤنثه مختوما بالتاء، لأنك لا تقول للمؤنث سكرانة وإنما تقول لها سكرة، وكذلك عطشان تقول في مؤنثه غضب عطشة وغضبة، في عطشان وغضبان تقول عطشة وغضبان، فتقول امرأة عطشة وغضبة، ولا تقول عطشانة ولا غضبانة. فإن كان المذكر، ماذا لو كان المؤنث مختوما بالتاء؟ يقول فإن كان المذكر على وزن فعلان والمؤنث على وزن فعلانا صرفته، يعني لم تمنعه من الصرف بل جعلته منصرفا. فتقول هذا رجل سيفان أي رجل طويل، ورأيت رجلا سيفانا ومررت برجل سيفان، فلا يحرم لا من الجر ولا من التنوين، فتصرفه. لماذا؟ لأنك تقول للمؤنثة امرأة سيفانة أي امرأة طويلة. هذا تمام الكلام في العلة الأولى. العلة الثانية أو في السبب الأول، السبب الثاني اجتماع الوصفية الأصيلة مع وزن الفعل. بعبارة ثانية، أن يكون الاسم أصيلا في الوصفية، يعني هو وصف وكونه وصفا هذا أمر أصيل فيه، أمر قديم فيه منذ قديم الزمان هو هكذا، من وقت ولادته هو كان وصفا، ولد وصفا ولا زال وصفا. إذن أن يكون الاسم أصيلا في الوصفية، العلة الثانية، وأن يكون على وزن الفعل. فإذا كان الاسم أصيلا في الوصفية وعلى وزن الفعل فإنه يمنع من الصحيح. مثال ذلك أحمر. أحمر من وقت ولادتها ولدت وصفا، لا تسمي شخصا باسم أحمر ولا تقول ناولني أحمر وخذ مني أحمر وأدفع لك أحمر، وإنما تستعملها ماذا؟ تستعملها كوصف. فالوصفية ليست عارضة عليها، وإنما هي منذ ولادتها وصفا، فهي أصيلة في الوصفية وهي على وزن أفعل، وأفعل وزن من أوزان الفعل كما تقول أكرم وأخبر. فعندما تريد أن تستعمل أحمر عليك أن تمنعها من الصرف، فتحرمها من التنوين وتحرمها من الجر بالكسرة، فتقول شاهدت كتابا أحمر، ولا تقول أحمرا، وهذا كتاب أحمر، ومررت مثلا برجل أحمر. لماذا منعت أحمر من الصرف؟ لأصالتها في الوصفية زائد أنها على وزن الفعل، زائد أنها على وزن الفعل. فهاتان فرعيتان، فرعية معنوية وهي الوصفية، وفرعية لفظية وهي أنها على وزن الفعل. والأصل في الفعل في الاسم ماذا؟ أن يكون على وزن الاسم أو على وزن الفعل؟ أن يكون على وزن الاسم. فإذا كونه على وزن الفعل فرع فيه أو أصل فيه؟ فرع. فهذه فرعية لفظية.
الآن
ماذا لو لم تكن الوصفية أصيلة بل كانت الوصفية أمرا عارضا؟ يعني هذا بحسب أصله ما كان وصفا، لكنه في الاستعمال الفلاني جعله المتكلم وصفا. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ يكون منصرفا أو لا يكون منصرفا؟ يقول لا يمنعه ذلك، لا، يقول لا يؤثر ذلك في منعه من الصرف. ما معنى لا يؤثر ذلك في منعه من الصرف؟ يعني منصرف أو ليس منصرف؟
منصرف.
لا يؤثر على منعه من الصرف، إذن هو ممنوع من الصرف. إذن يكون ممنوعا من الصرف. نعم.
إذا كان
بالنتيجة الآن دعنا من ذلك. الآن هو ماذا يقول؟ يقول لا يؤثر ذلك في منعه من الصرف، يعني يجعله، يعني هو ممنوع من الصرف، فكون الوصية أمرا عارضا عليه لا يؤثر على منعه من الصرف، إذن هو ممنوع من الصرف. هذا التفسير غلط. لماذا؟ لأنه لو كانت عبارته لا يؤثر على لكان هذا التفسير صحيحا، لكن عبارته ما هي؟ لا يؤثر في منعه من الصرف، يعني لا يوجب أن يمنع من الصرف، يعني لا يكون سببا في المنع من الصرف، فإذن هو ليس ممنوعا من الصرف. فإذن خلاصة المطلب ما هو؟ إذا كانت الوصفية أصيلة منعت من الصرف، إذا لم تكن أصيلة لم تؤثر في منعه من الصرف، يعني لم يكن لها أثر وهو أنها تمنع الاسم من الصرف، يعني يكون منصرفا.
ولكن ماذا ذلك إشكال مثلا؟ تلك القاعدة لم تنطبق، يعني قلنا إذا اجتمع مثلا إلتان هنا يوجد إلتان مثلا الوصفية،
بلي، لكن هذه الوصفية طارئة عليه، صحيح، الآن الوصفية فرع، لكن هذه الوصفية طارئة عليه، هو بحسب أصله لو خلي وطبعه لا يستعمل إلا لا يستعمل وصفا، لا يستعمل إلا كما تستعمل الأسماء. لكن هنا المتكلم أقام قرينة أجبرت هذا الاسم على أن يكون وصفا. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة نقول الوصفية ليست حالة أصيلة فيه ملازمة له، وإنما هي حالة زائدة عليه أجنبية عليه. فما ذنبه بالنتيجة؟ هذا ما يذكرون، هذا ما يذكرون. ألم تستطيع أن تناقش في ذلك؟
إذا الشرط الأول هذا في الصفة وزيادة ألف ودين وهنا، يعني ما الفرق بينهما؟
هنا كان الوصفية زائد الألف والنون، هنا الوصفية لكن زائد أمر آخر وهو نفس الوصفية. نعم، نفس غاية الأمر هنا يشترط فيها أن تكون أصيلة. هناك الآن ما أدري اشترطوا ذلك أو لا، لم ينبه على ذلك على الأقل في الكتاب، فيحتاج أن نراجع. تعال نقرأ. يقول وتمنع الصفة أيضا، أو وتمنع الصفة أيضا، يعني تمنع الصفة من الصرف أيضا، لكن بشرط كونها أصلية، أي كون الوصفية غير عارضة. من الأول هو وصف، لكن متى؟ إذا انضم إليها كونها، كون هذه الصفة على وزن أفعل. ووزن أفعل، ووزن أفعل ما هو؟ هو وزن من أوزان الفعل. نعم يشترط شرط في ذلك، وهو أن لا تكون أن لا يكون مؤنثه بالتاء، يعني نظير الشرط الذي ذكرناه في عطشان مثلا. هذا الشرط يأتي هنا. نحو أحمر وأخضر، فالآن أحمر وأخضر إذا تريد أن تؤنثه هل تقول أحمر وأخضر بتاء التأنيث؟ لا، وإنما تقول حمراء وخضراء، وهو وصف وأصيل في الوصفية، لأن الإحمرار عرض، لأن الإحمرار عرض، وكذا الإخضراء، الألوان من قبيل الأعراض، من قبيل الكيف المضفر، الكيف المحسوس، فإذا هي عرض. فهذا الاسم من أول وضعه وضع لعرض، أي أنه وضع لوصف. هذا في التعجب، هذا فعل وليس اسم. ولم تقبل التاء نحو أحمر وأخضر، فإن قبلت التاء صرف، كما في مثل أرمل تقول في مؤنثه أرملة. أرمل وصفا أصيل في الوصفية وهو على وزن أفعل، لكنه لم ينصرف، لم يمنع من الصرف. لماذا؟ لماذا لم يمنع من الصرف؟ لأن مؤنثه كان بالتاء. فإن قبلت التاء صرفت نحو مررت برجل أرمل، ولا تقول أرملة، أي فقير. ما معنى أرمل؟ يعني فقير، فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة أرملة، بخلاف أحمر وأخضر فإنهما لا ينصرفان، إذ يقال للمؤنثة لا يقال أحمرة وأخضرة، يقال حمراء وخضراء، ولا يقال أحمرة وأخضرة، فمنعا للصفة لأجل الصفة ووزن الفعل. هذا إذا كانت الوصفية أصيلة فيه. ماذا لو كانت الوصفية عارضة فيه؟ وإن كانت الصفة عارضة كأربع، أربع صفة أو ليست بصفة؟ نقول هي الآن صفة، لكن استعمالها السابق ما هو؟ لماذا وضع لفظ أربع؟ للإشارة إلى مرتبة العدد، لبيان مرتبة العدد لا لبيان المعدود. يعني لديك، كما أنه لديك فلان وفلان وكتاب وطاولة وبيت وجدار، لديك أيضا واحد واثنين من الأعداد، ليست الأعداد موجودة؟ لديك من الأعداد واحد واثنين وثلاثة ومئة وألف، هذه أمور موجودة أيضا. لكن إذا هذا هو استعماله، فإذا هي كانت تستعمل كما يستعمل كتاب وحائط وطاولة ومحمد وفلان وفلان، هكذا كان استعمالها. لكن فيما بعد طرأ عليها تغيير وتبديل، أنه أردنا أن نعد، إذا أردنا أن نعد الأشخاص نقول هؤلاء أربعة. فهنا الأربعة ماذا؟ يعني هؤلاء هم مرتبة العدد الأربعة؟ يعني تقول واحد واثنين وثلاثة وفلان وفلان وفلان؟ لا، وإنما تقصد وصفا لهؤلاء الأربعة المجتمعين. فهذه الوصفية عارضة عليها، ولأنها عرضت عليها لم تمنعها من الصرف ولو كانت على وزن الفعل. واضح المطلب أو نعيد؟
الآن هي لم أقتنع لأنها هذه.
شوف مولانا، الآن لديك مثلا تقول علم، علم هذا شيء ما له مفهوم مستقل أو لا؟ علم مفهوم، علم ليس هو مفهوم مستقل. الآن لا تتصور معنى العلم، ما هو العلم؟ حصول صورة الشيء عند العقل، هذا المفهوم لا تعرفه، فهذا علم دال على هذا المعنى باستقلالي. لديك محمد، هذا دال على معنى مستقل أو لا؟ وهو فلان الفلان. لديك كتاب، هل هو دال على معنى معين أو لا؟ نعم. لديك أيضا أربعة أو ثلاثة، هذه مستقل لماذا؟ عدد. الآن إذا أقول لك مثلا عدد لي، ابدأ مثلا كيف يعلمون الأطفال الحساب؟ يعلمونهم أولا احفظوا من الواحد إلى العشرة مثلا. الآن ولدك في البيت الذي يجلس ويعدد لك واحد، يعني يقصد رجل واحد؟ يقصد مرتبة العدد، فهو يقصد مفهوما مستقلا في الذهن، كما أنه تقول كتاب، طاولة، فلان فلان، كذا كذا كذا. إذن المقصود بالأربعة والثلاثة والخمسة وما إلى ذلك ماذا كان؟ نفس رتبة العدد. فهذه أربعة كأنها علم، لكن علم ليس لإنسان وليس لشيء خارجي، وإنما هي علم لمرتبة العدد، كما أن كلمة علم مثلا هي علم لحصول صورة الشيء في الذهن.
وكيف أحمر؟
لا، أحمر غير هذا. أحمر الآن عندما تقول أحمر، ألا تتصور شيئا موصوفا بالحمام بالإحمرار؟
لا، الذي في ذهنك
أمر. الذي في ذهنك هو هكذا. لون الأحمر لا تستطيع أن تتصوره بدون معروض له حتى في الذهن، بخلاف العدد. فهذه الوصفية عارض. ثم لو لم تسلم هذا، الآن لفظ أحمر لماذا وضع؟ هل وضع للمعنى أو أنه وضع ليكون وصفا لما حل فيه لون الإحمرار بخلاف الأربعة؟
يمكن الثلاث إلى يعني يجمع في
اسم واحد، ذاك الأحمر وليس أحمر.
ثلاث إلى في اسم واحد،
نعم، ممكن اجتماع ثلاث علل في
اسم واحد.
يبقى غير منصرف؟ نعم، إذا اجتمعت علل فيكون نورا على نور. فإذا الأربعة بحسب الأصل كانت علما لمرتبة من مراتب العدد، ولم تكن وصفا للشيء المعدود. مثلا الآن ولدي في البيت يجلس ويقول هكذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يقصد واحد يعني رجل واحد، يعني كتاب واحد، يعني علم واحد؟ لا يقصده وصفا للمعدود، وإنما يقصد نفس مرتبة العدد بحد نفسها. بل يكون هذا من باب تعديد ما هو وصف، هذا من باب تعداد ما هو وصفا. طب أما هنا أنت تتحدث عن مرتبة عدد، هذه المرتبة لو أضفتها إلى تلك المرتبة يحصل لديك مرتبة ثالثة، هذه المرتبة الثالثة لو أنقصت منها تعود إلى مرتبة سابقة. يعني هذا منشأ الخلاف، أنا الذي لا أريد أن أدخل في البحث الفلسفي، لكن هذا منشأه الخلاف في أن الكم هل هو جوهرا أو عقل. والصحيح عند المحققين وخاصة المتأخرين أن الكم من جملة الأعراض. على كل حال هذا هو المقصود. إذن أربعة بحسب الأصل كانت لمرتبة العدد مع قطع النظر عن الموصوف ما هو، ثم بعد ذلك جعلت وصفا للمعدود. فهذا وصفية عرضت عليها، لا أنه من أول الأصل وضع ليكون وصفا. يوجد أربعة بالتاء؟ نعم، يوجد أربعة بالتاء. كلامنا ليس في الذي بالتاء،
يعني الذي بالتاء ليس مؤنث.
مؤنث، نعم مؤنث.
والذي ليس تاء ومذكر
أول. بلي. أربعة وأربعة. يوجد تأنيث في أربعة لا يوجد تأنيث في أربعة. فأيضا الشرط يعني إذا تريد أن الشرط أيضا مختل من هذه الناحية أن مؤنثه بالتاء أيضا. على كل حال الآن أنا أبين ما ذكروه. قال لا نتبنى ذلك. قال إذا بحثنا نصل إلى أن هذا الشرط شرط الوصفية العارضة ليس شرطا. أنا أبين الآن ما ذكره المصنف. وإن كانت الصفة عارضة كأربعان فإنه ليس صفة في الأصل بل هو اسم عدد اسم لعدد كما لديك أسماء لكثير من الأمور. ثم استعمل صفة في قولك مررت بنسوة أربع فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف يعني لا يكون ذلك سببا مؤثرا في منعه من الصرف يعني أنه لا يمنع الاسم معه من الصرف بل يبقى الاسم منصرف. وإليه أشار بقوله وألغين عارض الوصية إلى آخر ما ذكره. ثم يقول أي إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعل صفتان ليس بأصل وإنما هو عارض كأربع فألغه يعني ألغي الوصية كأنه ليس وصفا لأن الوصية عارضة عليه أي لا تعتد به أصلا نزله منزلة المعدوم هذا كأنه ليس وصفا أي لا تعتد به في منع الصرف كما لا تعتد بعروض الإسمية فيما هو صفة في الأصل كأدهم للقيد مثلا. الآن يأتي بنظير لذلك يقول إذا اعترضت علينا أن عروض الوصفية ينبغي أن لا نعتني به كذلك هنالك أسماء أخرى هي بحسب الأصل وصفا ثم صارت اسما مثل أدهم بحسب الأصل هو صفة لكل شيء فيه سواد. ما معنى هذا أدهم أو هذا أدهم معناه أن هذا شيء فيه سواد. حصان أدهم يعني حصان فيه بقع سوداء هكذا كان أصله ثم بعد ذلك جعل اسما للقيد للقيود للأغلال. فلأقيدنك بالأدهام يعني لأقيدنك بالقيد فهنا استعملها اسما أو وصفا اسما. فحالتها الأصلية ما هي الوصفية حالتها العارضة ما هي الجديدة الاسمية. فهنا هل نمنع أدهام من الصرف أو لا نمنعها من الصرف؟ نمنعها من الصرف. لماذا؟ الآن هي اسم وليست وصفا. يقول صحيح أنها الآن اسم إلا أنها بحسب الأصل وصف فاجتمع فيها أنها وصف بحسب الأصل وأنها على وزن أفعل. فإذا كما في مثل أربع لم نبالي بعروض الوصفية كذلك الحال في أدهم لا نبالي بعروض الاسم من استعمالات العرب. الآن أربع حتما في لغة العرب ليس ممنوعا من الصرف. أدهم حتما في لغة العرب هو ممنوعا من الصرف. الآن الحكم الظاهر أنه ممنوع من الصرف توقع الكلام في تعليله مع أنه صفة ولو كان هو شوف بالنتيجة العرب لم يفرقوا لم يعتنوا بهذه الوصفية العارضة كما لم يعتنوا بالاسمية العارضة. فهو كلامنا كان في أي شيء في أربعة أيها المصنف أربعة عندك ممنوع من الصرف أو ليس ممنوع من الصرف؟ هو ممنوع من الصرف. لماذا هو ممنوع من الصرف؟ ليس ممنوع لماذا ليس ممنوعا من الصرف؟ ألا يمكن أن نقول هو وصف على وزن الفعل؟ يقول نعم وصف على وزن الفعل لكن هذه الوصفية هي في منزلة المعدوم. من أين فهمنا أنها في منزلة المعدوم؟ لأنها عارضة، لأنها وقفية عارضة وليست وقفية أصيلة. هذا الجواب الحلي. إذا لم تقتنع بهذا الجواب يقول أنا أتيك بجواب آخر. دليل على أن الوصفية العارضة لا يبالى بها، دليل هو أنه لدينا كلمة أدهم، وكلمة أدهم وصف بحسب الأصل، وهي اسم الآن، وهي على وزن الفعل. الآن أدهم ما هو حكمها الأعرابي؟
ممنون.
فهنا لو اعتنينا بما هو عارضان، لو نظرنا وبالينا واهتممنا بما هو عارضان، ماذا كان ستكون النتيجة؟ أنه ممنوع الصرف أو أنه ليس ممنوعا؟ أنه ليس ممنوعا، لأن المفروض العارض ما هو؟ الإسمية. هل يوجد لدينا في العلل المانعة من الصرف اجتماع الإسمية ووزن الفعل؟
لا،
يوجد لدينا اجتماع الوصف. فكما لم تبالوا هنا بالوصف بالإسمية العارضة، فنحن لا نبالي هنا بالوصفية.
علم هذا لو هذا ما
لا قيد، ليس علما، القيد الأغلال، وأنت لا تضع علما للقيد. تقول مثلا قيدني الحجاج بالأدهم، أو قيدني الحجاج بأدهم
إبراهيم بن أدهم.
أدهم ذاك بحث آخر، ذاك عنا بعد ما وصلنا إلى العالمية. الآن كلامنا في أي شيء؟ فيما هو وصفا أصيل، فيما هو وصفا أصيلا على وزن الفعل. العالمية سيأتي الكلام فيها.
إذا أدهم هذا ليس
علما، لا الآن ليس علما، وصف هو للقيد، اسم للقيد. كيف تقول كتاب الآن كتاب علم؟ لا اسم لكنه ليس علما، ليس وصفا لكنه ليس علما.
لو قصدت
يعني في أربعين أربعة، لو قصدت ماذا؟ لا تستطيع أن تقصد. ما معنى أنه أصلي في الوصفية؟ يعني عندما وضعه الواضع وضعه وصفا. ما معنى أنه ليس أصليا؟ يعني عندما وضعه الواضع لم يضعه وصفا. لا دخل لك أنت كمستعمل تقصد أو لا تقصد، لا يهم. الآن كتاب لو قصدت به مثلا، لو قصدت به المسجل أو قصدت به المعنى الأصلي، لا يهم، لأنك عندما تقول كتاب سيفهم ماذا؟ المعنى الوضعي. القصد متى يدخل؟ لا يدخل في المدلول التصوري الأول، ما أدري قرأتم في الأصول، وإنما يدخل أين؟ في المدلول التصديقي الأول، لا يدخل عفوا في المدلول التصوري، يدخل في المدلول التصوري وفي المدلول في المدلول التصديقي الأول وفي المدلول التصديقي الثاني، يعني في المراد الاستعمالي وفي المراد الجدي. وهنا هكذا، ما معنى أنه أصيل؟ يعني هو بحسب المعنى الوضعي، بحسب المدلول التصوري، هو وصف أو ليس بوصف. هذا ما ننظر إليه من الأصيل. إذن صار واضح الآن. كما لا تعتدوا بعروض الإسمية فيما هو صفة في الأصل، مثل الأدهم، كأدهم اسم للقيد، فإن أدهم صفة في الأصل، موضوع لكل شيء فيه سواد. ثم استعمل بعد ذلك استعمال الأسماء أي غير الأوصاف، فيطلق على كل قيد أدهم. هذا قيد أدهم، قيدت بقيد أدهم. فإن قلت هو اسم، نقول هذه الاسمية عارضة، وكل ما هو عارض نحن لا نبالي به، بل نطرحه عرض الجدار. ومع هذا نمنعه، لماذا؟ نظرا إلى الأصل. وأشار بقوله وأجدل إلى آخره. شوف حتى فقط حتى ننهي هذا المقطع لأنه سهل. الآن بعض الكلمات التي هي وصف وعلى وزن الفعل، لكن الوصفية فيها عارضة، لكن المتكلم يتخيل فيها معنى الوصفية، ففي هذه الحالة العرب ماذا فعلوا؟ كان حقها أن لا تمنع من الصرف. لماذا؟ لأن المفروض أن الوصفية عارضة، لكن العرب تخيلوا فيها أنها وصفية، أن وصفيتها أصيلة، فمنعوها من الصرف. نعم، ألم؟ يعني هذا من تناقضات العرف، نتيجة الكلام العربي مأخوذ من العرف، والعرف لا يلتزمون بالقواعد والقوانين وكذا، يتكلمون على سجياتها. نحن نحاول أن نستخرج قاعدة من كلام، قد نوفق وقد لا نوفق. وأشار بقوله وأجدل إلى آخره إلى أن هذه الألفاظ، ما هي هذه الألفاظ التي ذكرها في البيت؟ أجدل للصقر وصف للصقر، وأخيل وصف للطائر، وأفعى وصف للحية. هي بالأصل ليست أوصافا للحية والطائر والصقر، هي أسماء اسم للصقر. كيف الأسد له اسم آخر وهو الغضنفر، الصقر له اسم آخر وهو الأجدل. ليست بصفات، هي أسماء، فكان حقها أن لا تمنع من الصرف. هنا شوف، هنا ليست، لم يجعلها المتكلم وصفا، حتى بالعرض هي ليست وصفا، لكن هي وصف بالتخيل، تخيل أنها وصف فعملها معاملة الوصف. ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها، فتخيل في أجدل معنى القوة فجعله وصفا، وتخيل في أخيل، ليش؟ لأن الصقر قوي، وتخيل في أخيل معنى التخيل. لماذا؟ لأن الطائر أخيل اسم لطائر، لأن الطائر يختال بطيرانه، يعني يطير متباهيا بنفسه، معنى التخيل. وفي أفعى معنى الخبث، وهذا كثير ما نستعمله، نقول فلان أفعى على سبيل التشبيه. فمنعها لوزن الفعل والصفة، لكن أي الصفة الواقعية أو المتخيلة التي دل عليها اللفظ فعلا أو التي دل عليها اللفظ تخيلا. والكثير فيها الصرف، يعني بعضهم هكذا، وإلا القاعدة والكثير على وفق القاعدة، وهو أنها لا تكون ممنوعة من الصرف. والكثير فيها الصرف إذ لا وصفية فيها حقيقة وواقعا محققة. والحمد لله رب العالمين. ماذا نقول؟
النحات
ما بهم؟
لأن نقول دائما نقول العرب قالوا،
العرب قالوا.